صدقا لوجه الله مشعلا عشا من فيضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص. الحقيقة ضيف هذه الليلة نعرج على تعريف سريع، ليس هو كل ما نعرفه به. سنعرف من ضيفنا في هذه اللحظات من خلال ما يعرض على حضراتكم الآن من تقرير.
وجه الله مشعلا عشا من فيضه نشقا.
الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، العالم والداعية الإسلامي الكبير، هو صلاح الدين عبد الحليم سلطان، المولود في المنوفية في 20 أغسطس من العام 1959 من الميلاد. تقلد العديد من المناصب المصرية والدولية، منها أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، رئيس المركز الأمريكي للأبحاث الإسلامية، عضو مجلس أمناء جامعة مكة المكرمة المفتوحة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأمين العام لحركة أمناء الأقصى، المستشار الشرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية بمملكة البحرين. وكثيرا ما تتعدد إبداعات الدكتور صلاح سلطان، فله الكثير من المؤلفات والكتب الهامة التي ترجمت إلى العديد من اللغات العالمية، منها أختنا في الله لا تكوني شكلا بلا مضمون، الوصية الواجبة في القوانين العربية، المواطنة بين التأصيل الشرعي وتعدد الولاءات الدينية والطائفية والعرقية، الإسراء والمعراج مقدمات أحداث نتائج، سلطة ولي الأمر في الشريعة الإسلامية، الحياة الزوجية في الواقع المعاصر، المرأة والرجل بين المقام والمهام. وقد أسس الدكتور صلاح سلطان العديد من الجهات الهامة، مثل المركز الأمريكي للأبحاث الإسلامية، الجامعة الإسلامية الأمريكية، كلية الشريعة والقانون بسلطنة عمان، عددا من مؤسسات رعاية الأيتام والفقراء، حركة أمناء الأقصى، كما شارك بأبحاث علمية فيما لا يقل عن 100 مؤتمر في الولايات الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد السوفيتي والدول العربية. كان لبرنامج لقاء خاص هذا الحوار مع المفكر الإسلامي الدكتور صلاح سلطان.
كل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مشعلا.
اهلا وسهلا بك يا دكتور صلاح.
أهلا،
منورنا الحقيقه. الله يكرمك.
سعدنا بيك وان شاء الله نسعد بيك دائما.
احنا دائما لما بنعرض تقرير بيبقى مختصر جدا، يعني ليس هذا كل ما عند الدكتور صلاح سلطان.
كثير ربنا يكرمك.
الحقيقه الدكتور صلاح سلطان من المفكرين الاسلاميين الذين يعني تحار أنت تحاول أن تأتي إلى زواياه الفكرية والعلمية ومساره الدعوة الدعوي بين أوروبا أو عالم الغربي وبين العالم العربي والواقع المصري. واسمحوا لي أن يعني أقفز من محطة إلى محطة سريعة لأن الوقت أرجو أن يبارك الله تبارك وتعالى فيه في هذه الحلقة. دكتور صلاح سلطان كان أحد المتواجدين بقوة والداعمين ونزل خصيصا ليشارك في ثورة 25 يناير، ربما هو وأسرته وأولاده، أسأل الله أن يبارك لهم فيها، وهو من الذين يعني كان لهم رؤية الاستشرافية، لأن هناك أو إرهاصات أن هناك تغيير قادم في مصر مثله مثل كثير من أولي الألباب والبصيرة الذين يعني يروا مشارف المستقبل بنور الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى. برحب بحضرتك مرة أخرى دكتور صلاح.
أهلا بك أستاذ مصطفى، وأهلا بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. الحقيقة موضوعنا الشريعة والواقع المصري، وأنا اسمح لي أبدأ بسؤال ربما يكون في شيء يعني أرجو أن ما يزعلش حد، لكن ربما يكون رد على بعض الأبواق العلمانية. المناداة بالشريعة الإسلامية وبتطبيق الشريعة الإسلامية في فترة الحكم البائد أو حتى قبل فترة حسني مبارك، فترة السادات، على الدكتور سعيد رحمه الله في مجلس الشعب، الشيخ صلاح أبو إسماعيل وإخوانه الدعون إلى تطبيق الشريعة، كان في هذا الوقت من التضييق الذي كان يعتبر جهاد. فهل هي الآن منادى بالشريعة جزء من الدعاية الانتخابية لدى مرشحي يعني عدد من الرئاسة؟ كيف ترى المسألة من خلال ما قلت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا رسول الله. وبعد الحقيقة احنا كان ممكن نعتبرها دعاية انتخابية لو ان احنا لأول مرة بنطرح هذا الموضوع، لكن احنا من نعومة أظفارنا وبداية حركتنا الدعوية لله تبارك وتعالى، نحن ننادي بأعلى صوت بنداء الله تبارك وتعالى، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذروا أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والله تبارك وتعالى يأمرنا بأن ننزل على حكم الله عز وجل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من شيء دي وما أبلها وما اختلفتم فيه من شيء، في تفسير أصولي لمثل هذه العبارات النكرة اللي هي كلمة شيء في سياق النفي اللي هو ما تعم يعني أي قضية تختلفوا عليها ارجعوا فيها إلى الله.
وهذا يؤكد أن الشريعة تستوعب كل مستحدثات أو مستجدات الخلاف الذي يحدث في وقائع الناس.
يعني الإمام الشافعي يقول في كتابه الرسالة: وما من نازلة تنزل بأحد إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يعني أي صغيرة أو كبيرة. والشافعي له عبارة دقيقة جدا باعتباره أنه رجل أصولي، يعني هو أستاذ ومؤسس علم أصول الفقه، وله أول كتاب ظهر في علم أصول الفقه هو كتاب الرسالة اللي كتبه الإمام الربيع ابن سليمان المرادي المؤذن، كان في مسجد الإمام الشافعي هنا وعرضه عليه فأجازه، وحققه الأستاذ الدكتور الأستاذ الشيخ أحمد شاكر تحقيقا علميا رائعا جدا. بيقول إن كل حاجة جديدة لها حكم، يا إما مباشر يا إما عن طريق الاستدلال أو الاجتهاد، لو الدليل على سبيل الهدى فيها، يعني عبارة دقيقة جدا. وبالتالي يعني حتى الإمام ابن تيمية في كتابه المجموع أيضا ينص على أن شريعة الله تبارك وتعالى لم تترك أبدا قضية ولا نازلة ولا شاردة ولا واردة إلا وفي حكم في كتاب الله وفي هدي رسول الله الحكم الشرعي على هذه القضية. عندما يعرف العبادة يقول هي مجموع الأقوال والأفعال، وبقول أنا كمان والأفكار الظاهرة والباطنة التي ترضي الله تبارك وتعالى. بس أنا عايز الناس يعني ليه تخاف من الشريعة؟ الشريعة الإسلامية دي تحفظ لغير المسلم قبل المسلم حقه، تحفظ للمظلوم قبل الظالم حقه، تحفظ للفقير قبل الغني حقه، تحفظ للصغير قبل الكبير حقه، تحفظ للمرأة قبل الرجل حقه. يعني دلوني على شيء في شريعة الله يظلم فيه عبد من عباد الله تبارك وتعالى. ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد، أيضا نكر في سياق النفي تعوم. يعني لا يمكن يعني ذرة من الظلم ما تحدث في القانون الرباني، على حين أن مظالم القوانين الوضعية لا حصر لها. والحقيقة يعني مش بس عندنا، لو تطلع للقانون الأمريكي، القانون الأمريكي ظلم المرأة القرن الأول ظلما فادحا جدا، ولم يكن قبل 1900 أي امرأة في أوروبا كلها من أولى لآخرها تستطيع أنها تنتخب أو تنتخب. وفلسفة يعني فرنسا كتبوا قالوا أن المرأة لم تنل حقها إلا بجهاد مرير، ومن الذين أرادوا أن يحصلوا على صوتها ليعطوها شيئا من، وهذا هو الابتزاز السياسي.
طيب دكتور، دي نظرة تاريخية قد يفهمها العالم أو المتخصص، لكن الواقع يقول إن أوروبا متقدمة، يعني العالم الغربي متقدم، ونحن بإسلامنا يعني الذي لم نطبقه في حياتنا ظلم معنا متخلفون، وبالتالي الليبراليين والبعض الأبواق العلمانية يعني تضغط على هذه المسألة، تعتبر أن الانسلاخ من الشريعة هو سبيل التقدم، وهكذا الإسلاميون يعني ما يقال في الشريعة.
هذا الكلام يعني يقوله الكثير ليس فقط الآن، يعني طه حسين قال يجب أن
المتغربون كلهم
نتبع مشروع أوروبا وفيه وسمينه حلوه ومره خيره وشره لننهض بهذا المشروع. نصر أبو زيد قال يجب أن نترك النصوص ورأنا ظهريا الآن قبل الغد، قبل أن يجرفنا الطوفان، في آخر كتابه على الإمام الشافعي صفحة 110 في صفحة عن اليمين في آخر يعني سطر جابر عصفور العيون حسن مبارك يعني وزير بعد فاروق حسني في كتابه يعني كتب عديدة يعني يقول
من أواخر كتبه قال ما
يعني النقل يقمع العقل، يعني الرجوع للقرآن والسنة وبقى عنهم النقل يعني رد إلى الوراء. هذا الكلام الحقيقة هم لا ينظرون إلى تقييم المجتمع الغربي نفسه لنفسه وتقييم المجتمع الأمريكي نفسه لنفسه. هناك تقدم مادي فيما أسميه ما حول الإنسان تطور جدا، بص الإنسان كده حواليه كله تطور، لكن هو نفس الإنسان، مراعاة إنسانية هذا الإنسان في جوانب تعتبر من الركائز الأساسية لهذا الإنسان. مع كل ما يمكن أن يقال أنا عندي يعني على خطتي البحثية من أكثر من 10 سنين المقهورون الثلاثة في المجتمع الغربي، المرأة والطفل وكبار السن.
عند الشواهد من خلال معايشة يعني
خلال معايشة في المجتمع ورؤية واقعية وقراءة في علم الاجتماع. لما الطفل يعني لا يجد الرعاية من الأم الكافية ويطلع يلاقي نفسه أمه مع عشيق أو عايشة لوحدها. أنا يا أستاذ مصطفى وقفت ساعة كاملة كنت منتظر أولادي بيلعبوا في مدينة ألعاب كبيرة جدا اسمها سيدر بويد في كليفلاند أوهايو، أولادي بيلعبوا وأنا وقفت أتفرج أنا وزوجتي على الناس اللي جايين الألعاب، زحام طوابير عشان تدخل على لعبة من الألعاب، أدور على أسرة كاملة ملقاش، يا إما ولد مع بنت أصدقاء ولا حتى متجوزين ما أعرفش، يا إما بنت مع أولاد أم يعني ومطلقة مع أولاد، أو ولد مع رجل مع أولاده بس. ساعة كاملة أدور على أسرة كاملة أب وأم وأولاد، فضلا إن هم أصلا مسميين الإكستندد فاميلي يعني الأسرة الصغيرة أب وأم وولدين، مفهمش يعني زوج وزوجة وولدين، مفهمش أب ولا أم ولا عم ولا خال ولا حاجة أبدا. دي بيسموها الأسرة بقى الكبيرة اللي يعني نادر يكون في تزاور إكستندد فاميلي. أنا الحقيقة لما أحط إيدي على كتاب إسلام بتوين إيست أند ويست، الإسلام بين الشرق والغرب على عز بوجوفيتش، على عز بوجوفيتش اتسجن بسبب الكتاب ده 11 سنة في المجتمع اللي بيدعي التحضر وحرية الرأي. على عز بوجوفيتش ما جابش حاجة أبدا من القرآن والسنة في بداية كتابه، جابها الآخر. عمل إيه؟
قال لهم تعالوا. بالمناسبة تذكرني حضرتك فيما أذكر عزة بوجوفيتش هذا
المجاهد
المجاهد الزاهد،
نعم،
لحين زار القاهرة تقريبا حبس في فندق وبأمر من وزارة الداخلية في عهد حسني مبارك
طبعا،
والذي جاهد لتحرير البوسنة والهرسك يعني التاريخ
طبعا. أنا زرته يعني في قبره هناك في سراييفو مع أستاذنا العلامة الشيخ قرضاوي والشيخ فيصل مولاه الله يرحمه، عملنا جلسة كاملة لمجلس أوروبي للإفتاء والبحوث، كانت من أمتع الجلسات. المهم إن هو ما جاش
إن شاء الله نعمل حلقة عن هذا الرجل يعني إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله. فاللي عمله على عز بوجوفيتش انه اتى بنتائج ابحاث المجتمع الاوروبي، الابحاث علم الاجتماع في دول اوروبا. نتائجها بتقول ايه؟ بتقول ان في 3 حاجات ضايعه، المراه والطفل والاخلاق.
فاضل ايه بقى؟
باقي زخرف الحياه، باقي ما حول الانسان. انا قابلت ناس او هم طلبوني من FBI الجهاز المخابرات الامريكي، قعدنا يعني يسالوني 2.5 ساعة وفي النهايه بيقولوا لي احنا جايبين واحد معاه دكتوراه في تحليل الشخصيات مش عارف يكتب عنك حاجه. يعني يعني انت تدي له حاجه عن شخصيتك تسهل له المهمه شويه
على كل هذه خبره هذا الجهاز في
ولا حاجه. فبيقول لي، قلت له لا انا ام فيري سمبل مان، انا راجل بسيط جدا، انا عندي حاجتين اتنين وتبني عليهم حاجه، انا راجل شديد الحب لله وكثير الحب للناس، وشغلتي بوصل للناس اللي بحبهم لربي اللي بحب بس.
الله ما شاء الله.
فالراجل يعني اندهش جدا، قلت لهم والدليل على هذا ان انا فعلا بحب لكم الخير انكم تسلموا وعايزكم تسلموا لله عز وجل. قالوا ماذا تقول يا دكتور؟ قلت لهم كما تسمعون. قلت لهم انتوا منفوشين، انتوا عارفين يعني، طبعا ما اقدرش اقول لهم البيت الشعر اللي قاله العقاد يعني، اعيدها نظرات منك ثاقبه ان تحسب الشحم في من شحمه ورم. قلت له انتوا متورمين،
انتفاخ حضاري.
الورم ده وظيفة كبيرة في الاف بي اي، سلطة، فلوس، لكن لما تروح بيتك وتشوف صديقتك مثلا بتخونك، ولا بتشوف 76% من الازواج بيخونوا زوجاتهم، 85% من الزوجات او الخليلات بيخونوا الصديق، يعني اللي هي القرآن عبر عنها يعني غير مسافحات، اللي هي ماشيه مع اي حد ولا متخذات اخدان صديق السر. قلت له لما تروح انت عندك مشكله مع ابنك مش عارف تربيه، عندك مشكله مع صديقتك ولا زوجتك، او عايش لوحدك محدش بيسال عليك، بتجرب ده مرض، بتجرب يعني دوت وده وده وده. المريض يقول لك والله ده فيه ابر صينيه ما راح اخدها، طب في حاجه في الهند يمكن خلطه سحريه كده، فيه خلطه ربانيه اسمها الاسلام. لما تتعبوا او ما تلاقيش اي حيله افتكروا الاسلام ان هو الوحيد اللي هينقذكم. مش عايز اقول لكم انكم تسلموا عشان يعني تكتروا عدد المسلمين، احنا 1,600,000,000 بس عشانكم انتم، عشان انا عايزكم تسعدوا كما نسعد، وتسروا كما نسر، وتهدأوا كما نهدأ، وبعدين نعمر الدنيا أيضا بس بعمارة تقوم على هذه الركائز الأربعة. رقم واحد الإيمان بالله، رقم اثنين الأخلاق الراقية، رقم ثلاثة العلم النافع، رقم أربعة العمران المادي. فركائز العمران اللي هو الحضارة التكنولوجية في الإسلام دي، اللي هي أول حاجة الإيمان، رقم اثنين الأخلاق، رقم ثلاثة العلم، رقم أربعة الجانب العمراني. لو خدت الجانب الأولاني ضايع، بين شيوعية لا يوجد إلى أصلا، بين علمانية تتنكر لله حاكما لكن بتقول إن في رب وفي شرك،
نصرانية محرفة
محرفة إلى آخره. الجانب الأخلاقي الناس بتاخد شواشي الاخلاق وتترك الامور الاصليه. الانسان اللي يتنكر لابوه وامه ما تقوليش اي اخلاق لها قيمه بعد كده.
طيب دي نظره
الاناني اللي يبص كل حاجه ليه هو، لما يبقى اكبر تجاره مربحه في العالم الغربي تجاره الجنس والسلاح والمخدرات، وبيتناوبوا مره المخدرات مره السلاح مره حسب الظرف، لكن ما خرجتش عن الثلاثه دول ابدا، هم الثلاثه دول. هذه حضارة تحمل في طياتها كل حقارة، بل أقول تحمل في طياتها كل أسباب انهيارها، وفقا للنواميس الربانية وقوانين علم الاجتماع. وقوانين يعني اللي اتكلم عنها أحد الأمريكيين يقول لو لم تنتج الحضارة الإسلامية إلا رجلا واحدا اسمه ابن خلدون لكان هذا كافيا. هذا أعظم رجل في علم الاجتماع في تاريخ العالم. بيقول ان
هو صنعة اسلامية
نعم كاملة. بيقول ان لو ناخد نظرياته اللي اسسها في علم الاجتماع والعمران البشري هيقول ان دول الى انهيار، واحنا جايين عشان نصلح هذه الحضارة، لن نخاصم التكنولوجيا، بالعكس احنا هنحط لها الاساس اللي انهار ونبني على هذا الاساس الايمان الاخلاق العلم.
مخاصمة الشريعة للتكنولوجيا دي أكذوبة تم ترويجها أعتقد يعني كثيرا يعني.
سيد قطبي يقول لقد وضعوا الشريعة أو الدين في كفة والعلم في كفة وهي قصبة ضيزة، لأن الاثنين هما كفة واحدة.
صحيح.
فلك اختر بين الشريعة أو العمران والحضارة والتكنولوجيا والتقدم.
وإحنا لسه من خلال نظرة حضرتك ومعيشتك للواقع الغربي والأوروبي والأمريكي يعني، وتحليلك لهذا المجتمع والتأكيد على صبغة الله سبحانه وتعالى التي صبغ بها المجتمعات التي يريدها سبحانه وتعالى، ربانية كما دائما تحرص على هذه التسمية وهذا الوصف البديع بحق، بنشوف كما قال يمكن أعتقد الأستاذ محمد قطب رحمه يعني أمد الله في عمره يعني من يحفظه، إن الحضارة الغربية ربما بتكون المواطن الصالح الملتزم بقوانين أمريكا أو بلده بيحافظ على مواعيد العمل، لكن إذا خرج عن إلى أفغانستان إلى العراق إلى فلسطين إلى بلاد أخرى ترى وحش كاسر لا قيم ولا أخلاق، يمكن كان بيقول الكلام ده قبل هذه الحروب وطبعا رؤية في، لكن الإسلام يكون الإنسان الصالح الذي أينما حل نفع. لكن خلينا أقول دكتور، إحنا برضو هذا هو الغرب والكلام عنه كثير، وأنت كنت يعني ما زلت معايشا فيه يعني ناظر ومدقق ومحلل للمكونات الفرد والمجتمع، لكن هل يأتي على مجتمعنا العربي والإسلامي والمصري بلد الأزهر إن إحنا نطلع نعمل تقرير في الشارع مثلا نسأل الناس عن الشريعة مناسبة ولا لا؟ يعني ما الذي يعني أدخلنا إن إحنا نحاكم الشريعة إلى الناس، ناخد رأي الناس في الشريعة؟ وبالمناسبة اسمع لك نطلع نشوف التقرير ده ونرجع تاني على إجابة السؤال.
يلا ما يجلس
حاجة. طيب ناخد فاصل وبعدين نرجع تاني لهذا التقرير مع أستاذنا الدكتور المفكر الإسلامي الكبير الدكتور صلاح سلطان.
الله الحق يجمعنا على عشام فيضه نشقى.
تطبيق الشريعة هو يعني كل حاجة في الحياة، من اقتصاد، من حياة معيشية، من حياة أسرية، مش عبادات بس. الشريعة يعني الاقتصاد الإسلامي في بنود كتير، المرابحة الإسلامية وبنودها والسكوك.
تطبيق الشريعة الإسلامية مناسب للفترة الحاضرة بعد الفساد اللي شفناه والأنظمة اللي طحنت الشعب وبهدلته، ونتمنى من الله أي واحد من المرشحين الإسلاميين كويس، وبنتمنى منه ان يمنع الرشوة، لان الرشوة هي الفساد. معنى ان يمنع الرشوة يعني محدش هيرتشي، الشعب هيعيش كويس.
ربنا رب العزة حب يحرم الخمر، حرمه على ثلاث مراحل، على ثلاث ايات: لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، ثم باية اخرى واية اخرى حتى منعها تماما. يعني
انا شايف ان هو تدريجيا اصح من مرة واحدة، لان كانت في حاجات كتير يعني في السنين اللي فاتت ما كانتش متطبقة، فلو خدناها مرة واحدة مش هتنفع، لكن تدريجيا احس انها تبقى احسن شوية.
الشعب المصري شعب اسلامي ويريد تطبيق شريعة ربنا سبحانه وتعالى على اساس انه يعبد الله عز وجل وليس يعبد منهاج الدنيا، ولكن هو يريد التقرب الى الله عز وجل بتطبيق شريعة ربنا سبحانه وتعالى.
واحنا كشعب مصري اعتقد كلنا ماشيين على الشريعة، لكن اهم شيء الجوهر، بمعنى ان انا لما اقول يا فلان ما تسرقش، ما تكذبش، ما تلهبش، المرور اللي احنا شايفينه اللي فيه التسيب ده اهم شيء، هو ده الدين الحقيقي، السلوك الحقيقي، لكن مش الشكل الخارجي. الشكل الخارجي مش هيفيدنا بشيء.
ما اعتقدش ان في رئيس هيجي مش هيطبق الشريعة الاسلامية، لان زي ما احنا شفنا يعني والايام اللي فاتت ان الاسلام كان كتير، وال يعني الاخوان عامة او السلفيين او ايا كان، فاعتقد ان هم كانوا ظهروا الايام اللي فاتت، فما اعتقدش ان هو مش اكيد يعني هيطبقها، لان مش هينفع ان هو ما يطبقهاش، لان كتير هيعرضوه لو هو بدا ان هو ما يطبقهاش. يعني
كل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مشعانا.
بنرحب مع حضراتكم مره اخرى بعد هذا التقرير بالمفكر الاسلامي الكبير الاستاذ الدكتور صلاح سلطان. اهلا وسهلا بك دكتور. انا شايف ولعلك فضلتك يعني ترى معي ان كلام الناس في الشارع عن الشريعه وقبولهم لها وتعاطيهم اياها كلام تلقائي متسق مع الفطره، مفيش مشاكل، لكن ربما تكون المشاكل والعقد واللعبكه كلها عند النخبه كيف ترى ذلك؟
والله انا الحقيقه متعجب. انا نفسي اخواننا النخبه دول يقولوا ان هم عايزين ايه، ايه المعيار اللي هم يحتكموا ليه؟ اذا كان معيار شعبي زي يقولوا ديمقراطي او شوري او يعني يرتضوا مستحقات الديمقراطيه. الشعب ده 77% ما قالش عن كده في كل الانتخابات اللي تمت بيقول عايزين الاسلام وعايزين الاسلاميه. وانتوا كفايه عليكم الحقيقه حكمتوا بحريه كامله وحدكم في الميدان واستبعدتم تماما الاسلاميين، بل قهرتموهم وشهدتم على قهرهم وصمتتم، يعني احسنكم طريقه من صمت على ظلمنا وقهرنا. واستبعاد الاسلام والتضييق حتى على الصلاه في المسجد مش بس اقتصاد اسلامي او غيره،
وبعضهم كانوا حمله مباخر ولا زال للاسف في كل فجاجه. يعني
انا اليوم كاتب في الحريه والعداله مقال هيطلع يعني بعنوان مفارقات بين الاعلام والاعلام، الاعلام الذي دائما ينهش في الاعلام.
ايوه الاعلام الذي ينهش في الاعلام.
نعم. فالحقيقه احنا المراره اللي احنا عايشينها ان احنا المشروع الذي نقدمه مفتوح للمخالفين في الدين وفي الراي. اخواننا المواطنين من النصارى مش على انهم قسيم اخر، على انهم ابن الدار وشريك الحلوة والمرة وثائر معنا في ميدان التحرير كموت.
وده منظور شرعي قبل ان يكون سياسي
طبعا
او ديمقراطي.
يعني لو اسمح لي في المسألة دي اقول خطاب ليس للخطاب الاستراتيجي المزوق، وانما للخطاب الدين الحقيقي، وانا عامل عليه ابحاث بادله شرعيه يعني تفصيليه.
طب هتسمح لي ناخد اتصال معلش اتفضل. وبعدين نعود الى النقطه المهمه دي.
شاء
اخونا متولي من الدقهليه، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم يا فندم. واحب الله ان احب الاطهار وانتم من الاطهار.
جزاكم الله خيرا.
الله
كذلك.
انا عندي بس ساعه صدرك الله يخليك، لان انا منتظر من زمان وكده. انا
اتفضل.
عندي حاجات هعمل حاجه اسمها تشويه الاسلاميين، وحاجه نفسي في ايه، وحاجه الاسلاميين ضحوا في ايه، فهتكلم بسرعه.
طيب رسائل سريعه كده.
بالمناسبه انا مش من تنظيم اخوان، ولكن ايدت الدكتور محمد مرسي، مع ان انا ما بعيدهمش في مش بعيدهمش ان هم وحشين، سلوك الافراد منهم بيختلف معايا، لكن بالامانه انا ايدته على اقتناع ودراسه. انا كنت مأيد الشيخ حازم وكده. المهم اما يطلع على قناه فضائيه يبقى همهم اللي هم يشوهوا الاسلام. سيبك من الاخوان دلوقتي، انا بتكلم في منظومه كبيره اسمها الاسلام، اللي هم ختان النساء ومش ختان، وقافله ومش قافله. وارجع تاني يجيبوا صوره بمرشح اسلام اللي هو الدكتور المهندس محمد، دكتور محمد على عربيه شرطه اللي هي قناه اسمها الانت في تقريبا، مع البرنامج اللي هو برنامج بلدنا مصر. فانا بقول وفي نفس البرنامج واخد بالك اتت مقدمه البرنامج بعربيه الشرطه على صوره محمد مرسي. انا ارى ان الاعلام الذي يسعى ليضل للشعوب مثل الشياطين، وانتوا اسيادنا وتعرفوا لما الشياطين طلعوا فوق ما رضوش ينزلوا يقولوا احنا انا سمعنا قران، ما قالوا ما رضوش يقولوا القران ده شيء كويس، شيء محترم، شيء كذا شيء كذا. طبعا انا ما بتكلمش كلام لغو ومنضبط.
نعم.
على قد سامحوني.
اتفضل.
علم ان الاعلام دوره في تطوير الشعوب، المفروض يطورنا، المفروض يطور الشعوب. انت حضرتك ممكن ينقذ الاخوان، ينقذ السلفيين، ينقذ التيار الاسلامي كله، ولكن يجيب عيوب ومميزات كده هنسمعه. انا بقول التيار الاسلامي ضحى، التيار الاسلامي ضحى طول الطريق في الماضي، وكان على راسهم سيدنا، انا بسميه سيدنا حسن البنا وسيد قطب وعبد المجيد الشاذلي وحميده قطب وزينب الغزالي، اسماء كتير. وفي الحاضر سيد بلال اللي قتلوه، ربنا يقتلهم ويورينا فيهم يوم، لسه ما شفناهوش اليوم يا حضرات، لسه ربنا ما جابهوش، مع ان احنا كسبنا كتير. سيد بلال وغيره. انا المشكله في الاعلام الاسلامي اللي مش قادر، اولا احنا معانا شيء نفيس مش قادرين نوصله للناس، هم بيوصلوا بفلوسهم القصد، عشان سيد بلال لما قتلوه في كنيسه القديسين وكلهم طلعوا براء، الاعلام ما ادالهمش حقهم. الشباب اللي هم قالوا قتلوا قطعوا الودن، المفروض نظهر الحاجات دي كلها.
طيب الرساله الاخيره اخ متولي.
ألو؟
رسالتك الأخيرة.
نعم متسامع يا فندم.
الرسالة الأخيرة اللي عايز توجهها في
حاضر يا فندم. حاضر. الرسالة الأخيرة اللي لما عرف الإسلاميين ضحوا كتير جدا جدا لما راجل قال له مبارك اتقي الله خد 15 سنة وتعذب. بقول حاجة تانية حضرتك وانتوا أسيادنا، بقترح يعني لما البلد تستقر يا رب يكون في مصر في المرحلة القادمة أسلوب علمي يخرج لنا القائد من الطفولة، حتى ما شاء الله هناك مادة أساسية تضاف في مجموعة ومؤثرة في نفس الوقت، كيف أكون قائد مثل ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بقى بقول في الآخر أنا نفس المواطن المصري يشتغل بالسياسة ويمارس، ولكن النهاردة طيب. بالأعباء اللي هو شايفها صعب يمارس السياسة.
أشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا في متولي رسائلك كلها مهمة ومفيدة، وربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين. دكتور صلاح برضو بنقول ان الناس متسقة جدا مع الاسلام واكثر وعيا، ويعني الشباب منهم على وجه
هو الحقيقة. انا بقول لاخواننا الحقيقة اذا كان المشروع النهضة اللي بيطرحه الدكتور محمد مرسي رقم واحد صنع من خبراء في كل التخصصات، وإيه الفرق بين الإخوان وبين التجمعات الأخرى؟ الإخوان ثلاث حاجات: تنظيم وتربية ومشاريع دعوية أو مشاريع إصلاحية. التنظيم من الفرد اللي بقى في أسرة لغاية المرشد العام، مرورا بمكتب الإرشاد ومجلس الشورى ومكتب المكاتب الإدارية،
مكونات التنظيمية. نعم.
وده شيء يعني ما حدش يكره النظام اطلاقا. ترى تعمل حضانة لازم يبقى فيها نظام. مدير الحضانة من اللي يدخل الحصة الأولى من اللي يدخل الحصة الثانية. تعمل جامعة لازم رئيس جامعة وعمداء ورؤساء أقسام ويعني وبعدين في إدارة وفي طلاب واتحاد طلاب. ما فيش مصنع، ما فيش حتة تعرف تشتغل من غير تنظيم. لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهال ومساد.
لكن لسه فلول الأمن في الإعلام وفي كل بيحاولوا يعني يفكسوا على أو يركزوا على كلمة تنظيم دي على أنها جماعة محظورة لسه برضو كأن هذا
هم في قرار الحظر. الحظر ده طلع من عقل المأفون محمد حسني مبارك قاتله الله ومن كان معه أجمعين ممن عاونه على الظلم والطغيان والبغي والبهتان والقتل والسفك والسلب والنهب والاحتكار والغش والرشوة، يعني أبأس ما عاشته مصر الحديثة على يد هذا الرجل ومن معه. والفلول اللي حواليه كلهم اللي هم الآن بيطلبوا برسول مرة ثانية. فالتنظيم لا يعارضه إلا إنسان أهوج، إنسان عشوائي أو إنسان عاجز. يعني أنت ما عملش تنظيم ليه؟ ما أنت كان معاك الدولة معاك الفلوس. أنا أقول لك على قصة يعني دي قدامي حصلت. انا كنت مسؤول عن الانتخابات سنة رابعة من كلية دار العلوم، وحسين بهاء الدين وزير التعليم عمل تنظيم اسمه حورس ودفع فلوس بالملايين، وبوضوح شديد كده حطينا واحد بقى بيقعد معاه في المجلس الاعلى لحورس من الاخوان المسلمين. اول مرة اقولها. بيقول انا دفعت ملايين ادي للولد اللي بتاع كليه الطب شنطه فيها بلط وفيها سماعه، لسه داخل لسه يعني في سنه اولى اعدادي لسه، وفي هندسه يديله شنطه بتاعه مسطره ومش عارف ايه وكوتشي وتريننج. دفعوا ملايين. يقول لك انا بدفع ملايين ويجي الاولاد بتوع الجماعه الاسلاميه ساعتها كان اسمنا كده يجي جايبين طشت ميه وحاطين فيه لوح تلج في اغسطس يبقى فيه طوابير للطلاب على تقديم الاوراق سواء في التنسيق سواء في دفع المصاريف سواء في الكشف الطبي، طشت ميه ويطشوا فيه لوح تلج ويقول لك الجماعه الاسلاميه بتمس عليك يبقى تعالى لنا ما توصل للكليه وده عنواننا وده يعني. فبيقول اسحاق
يكونوا مؤثرين على هذه البساطه الامكانيات المتواضعه مؤثرين
صحيح.
انما هناك سينفقون ثم
نحن الفقراء مالا الاغنياء الفقراء مالا وجاها الاغنياء بديننا وبحبنا للناس. قالوا في تنظيم حورس ده ندخل انتخابات ضد التيار الاسلامي.
نعم.
الولد واقف انا مسؤول عن الانتخابات وفي مراقبين عن كل طيار حورس الجماعات الاسلاميه بكل انواع الى اخره. ولد واقف على الباب حورس 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 بصوت عالي جدا. خمسه الا ربع اخر النهار دخل انتخب. لقيت الولد رمى الاوراق بتاعت حورس وراح داسس ايده في جوبه من جوه مطلع الورقه اللي عليها السيفين والمصحف بتاعه التيار الاسلامي اللي هم الاخوان المسلمين. قائمه شباب الطلاب بتوع الاخوان المسلمين. وراح منتخب وطالع وطلع يكمل حورس حورس. خلصت وسلمت الصناديق ورحت المناديل قلت له يا ابني انا عنيا يعني اخطات ولا انت؟ انا قاعد فوق على المنصه فوق واشوف يعني. قال لي انت خفت حورس ولا حناس تانيين؟ قال لي لا يا دكتور حورس ايه؟ حورس ايه وبتاع ايه؟ بالعبارة البلد. قال انا راجل فقير وحورس دول اللي بيملوا الجيب. لكن انتوا وعمل لي الولد كده انتوا اللي مالين القلب.
يا سلام
انتوا اللي مالين القلب. انا اخاف ربنا ان انا انتخب حد غيركم. الولد اللي بيقول كده انا مش ما يعني قال انتوا الامناء وانتوا الناس الطاهرين فهي الشعب المصري اللي بيعبر في القناه بهذا الشكل هو ده اللي هيروح يوم الانتخاب. يعني واحد من الاطباء بنتكلم معاه بنقول له انتخب لله سبحانه وتعالى. قال لا انا انتخب يعني زيد او عم مش هقول مين يعني. في الانتخابات مجلس الشعب. قلنا له بس عايزين حاجه واحده. وانت بتكتب البطاقه افتكر بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
الله.
وافتكر قول الشاعر ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامه ان تراه. بيقول جيت اكتب للناس التانيين دول فما قدرتش. افتكرت الحتتين دول بلى ورسلنا لديهم يكتبون ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن ترى. رحت كتبكم. ولذلك الحملة الشرسة دي دول بيطلعوا في الروح.
انت شايف كده يا دكتور؟
دي صرخة اللي بيطلع في
بكل الروح. الإمكانيات المطروحة خصوصا في انتخابات الرئاسة.
أنا لا أخشى كل هذه الأشياء. الشعب المصري شعب أصيل. شعب بيفهم. وشعب لو جت شوية زيف أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
حتى لو تم الضرب على المواجع الاقتصادية وأحوال الناس وعايزين تستقر بقى أي حد يجي والسلام.
22 قناة فضائية يعني بالليل وبالنهار تقوم على التلطيخ والتشويه والتزوير والتشهير وتفريغ الخطاب من المضمون والبهتان والكذب والافتراء بشكل بشع. لكن احنا بنروح نلف في المحافظات. انا اليوم نصلي الفجر في سوهاج ورحنا على اسيوط بقالنا يومين بين اسيوط وسوهاج عشرات الالاف. انا عايز المرشحين بالذات بتوع الفلول يجمعوا لي كل اللي عندهم مجموع ما جمعوا اي واحد من هؤلاء الفلول لن يساوي تجمعا واحدا لا في المحلة ولا في الاسكندرية ولا في الجيزة ولا في اسيوط ولا في سوهاج ولا في السويس ولا في اي مكان. ما تورونا. عشان كده القنوات ال 22 دول في غيبوبة ان هم وجايبين في الجرائد يقول لك عشرات ال يعني عشرات المئات على المؤتمر بتاع اسيوط اللي كان اقل حاجه فيه 40,000.
طيب في سياق الهجمه الشرسه من اعلام الفلول اذا سميناه هكذا وهو تقريبا هو هكذا في واحد معروف
يا سيدي اذا كان واحد نهب مليارات وخايف على النهب اللي سلبه ده وهو خده من غير ما يتعب فيه لما يصرف نصهم ولا ربعهم ويحافظ على حاجتين على جزء من امواله عشان يتبهدل بقيه حياته قبل ما يروح جهنم باللي سرقوا من اموال ونخاع الشعب المصري وسايبين قرابه سبعه. احنا سوهاج كان فيها 47% من اهلها تحت حزام الفقر.
الصعيد
الصعيد كله نعم. يعني نهبوا الناس. فده لما يحافظ على امواله اللي بقيت امواله نهبها يصرف نصها ولا تلتينها ويحافظ على حريته يخاف يتحاكم ويتسجن زي الرئيس واحمد عز وغيره. ما يدفعش ليه دلوقتي للقنوات ويدفع للجرايد ويدفع للبلطجية ويدفع لكل هؤلاء ليه؟ ليه ما يدفعش؟ فهم الآن
يعني اجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا. لكن الكلمة في النهاية لله سبحانه وتعالى. والشعب المصري الاصيل المتدين اللي سمعناها دلوقتي بيقول عايزين تطبيق الشريعة. لن يطبق فيكم الشريعة من عاش ذيلا في نظام كان يقاوم الشريعة ويقاوم الدعاء الى تطبيق الشريعة ويقتل الناس. هو يعني انا سمعنا في الجولة بتاعتنا بيقول عندنا ناس ومسكين مراكز رموا الشباب من فوق من البلكونة من امن الدولة رموهم اتحطموا في الارض من الدور الخامس والسادس. اعترف ما يعترفش يعذبه ما فيش رموه كده. يعني الظلم ده والتعذيب. الضابط اللي لا مرة ولا اثنين ولا عشرة اللي جابوا الزوجات وجابوا البنات وتهددوا بهتك اعراض الامهات
الملفات السوداء كثيرة وسيكشف عنها التاريخ يعني.
واحمد شفيع اشرف على حرق هذه الملفات كلها وهي جناية يجب ان يقدم فيها للمحاكمة. ملفات امن الدولة حتى لا يحاكم رموز النظام اللي حرقوا الاشياء دي كلها يجب يحاكمه. فهو يعني دول ملوثين بأشد أنواع التلوث. الناس اللي دخلت في النقابات فخدمت الناس في الاتحادات لم تجرى انتخابات نزيهة حتى قبل الثورة ونجح فيها حد من هؤلاء أبدا أبدا. وأنا أتحدى
دكتور يمكن احنا الوقت دهمنا. انا قلت لحضرتك بصدق ومن اعماق قلبي ان الدقيقه معك تساوي ظهرا في الفائده والنفع والاثر. يعني ربنا ينفع بك دكتور. هل ترى ان النموذج الاسلامي من خلال ما قدم بعد من بعد ثوره يناير حتى هذه اللحظه تم تشويهه فقد زخموا عند الجمهور العريض من الناس؟ الناس ترى الإسلاميين الناس بقى مختلفين طبعا بالمؤثرات الإعلامية وخلافه. هل ترى ذلك ولا أنت ما زلت مستكشف؟
خليني أنا راجل باحث. سأل الجدار المسمار لما تدقني؟ قال لما تشقني؟ قال سل من يدقني.
نوضح شوية.
احنا داخلين على وضع اللي مخلي فيه بعض الاخطاء السياسية سواء عند الاخوان او السلفيين. في اخطاء لا شك بس اخطاء فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة. هذه الاخطاء لانك انت كنت محجوز عن الممارسة بشكل طبيعي. والنضج السياسي يأتي منين؟ يأتي من معرفة وممارسة. انت عندك المعرفة وممنوع من الممارسة الا بتضحيات هائلة جدا زي ما قال الاخ متولي وغيره.
صحيح.
وفي قسم مننا كان عازل نفسه سياسيا بارادته ودخل على السياسة جديد وبيتعلم وبيتطور وبيتحسن الحقيقة. فالتجربة جديدة. النظام السابق مسؤول عن منع الاسلاميين من الدخول الى حلبة الممارسة كمواطن واعطى لكل من هب ودب. واللي عمالين بيتطاولوا دلوقتي انتوا عملتوا ايه في البلد ما انتوا خربتوها وكنتوا على راسها وعلى تلاها. هتعملوا لنا ايه جديد عندكم؟ اللي بيقول انا اقدر اظبط الامن في 24 ساعه يبقى انت معاك تليفوناتهم. انت رئيس العصابه. يعني في حاجه تخلص ملف خطير جدا بهذا الحجم يخلص في 24 ساعه يبقى انت معاك الزرار لا تقدر توقف. انا جيت انا مش في الموضوع فجر كل حاجه واحرق وصدناوي ولا عمر افندي كل يوم في حته في حاجه واللي في السويس واللي في بورسعيد واللي فهؤلاء مجرمون فعلا مجرمون بكل معاني الكلمه.
نصيحه
انا عندي يقين نعم. والله ان الغد لهذا الدين في هذا البلد وفي المنطقه كلها. ومن يغالب الله يغلب. و كعب بن اسد القرظي نصح قومه بس كانوا على يعني حافه النهايه. قال لهم افي كل مره لا تعقلون؟ انه من يغالب الله يغلب.
يا سلام. نعم.
افي كل مره لا تعقلون ايها الفلول؟ انه من يغالب الله يغلب. والله انكم تغالبون الله وشريعه الله وعباد الله الصالحين ولن تغلبوا باذن الله ولن تغلبوا باذن الله ابدا. وسيجعل الله تبارك وتعالى كما قال سيجعل الله بعد عسر يسرى، وسينقشع هذا السحاب. والشاعر يقول: وسوف ترى إذا انجلى لك الغبار أفرس تحتك أم حمار.
مش عايز أختم جدا، لكن برضو استخدام نفس السين القرآنية: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر باسمكم لهذا العالم الجليل المفكر الإسلامي الكبير الذي أتى بعد يوم حافل في محافظات مختلفة من المؤتمرات خدمة لدينه ولأمته ولوطنه ولشعبه، فضيلة الأستاذ دكتور المفكر الإسلامي الكبير دكتور صلاح سلطان. جزاك الله خير دكتور، معلش أرهقناك، لكن أنت هكذا لها دائما. بارك الله فيك. أشكر لحضراتكم هذه المشاهدة وهذه المتابعة. بشكر معد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا حمد السيد. تحياتي لكم وأستودعكم الله وأسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا، عسى من فيضه نسقى. إله الحق يجمعنا على الإيمان.